بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته. المقصد الثاني في النواهي، بعد ان تم الكلام في الاوامر بقي الكلام في النواهي، وهي ما يقابل الاوامر. قال فيها فصول خمسه. الفصل الاول في ماده النهي، كما ان هناك في الامر اخذنا ماده الامر واخذنا ماده النهي، هنا ايضا كما ان اخذنا هناك ماده الامر وصيغه الامر، هنا ناخذ ايضا ماده النهي وصيغه النهي. الماده هي نفس المستفاد من الحروف، من يعني النون والهاء والياء، النهي وما اشتق منه، فايضا هي داله على طلب الترك، وداله على ان المولى يريد ترك هذا الامر، وايضا هذا طلب الترك يحتمل فيه طلب الترك نحو الكراهه، ويحتمل فيه نحو الحرمه، والا ان العقل يحكم بانه بنحو ثم كما أن العقل هناك في مادة الأمر حكم أنه بنحو الوجوب. لماذا؟ لأن الطالب هو مولى يتجب طاعته، فلا بد من الانزجار عن زجره والانتهاء بنهيه، كما أنه يجب الاعتمار بأمره كما تقدم. قال ونعني بالمادة مجموعة نون هاء ياء على الترتيب في ضمن أية هيئة تحققت، نهى ينهى نهيا بأيت أنهيك أنهاك عن هذا الأمر وما شاكل، والظاهر أنها تدل على طلب الترك. مادة نهي يقول المصنف الظاهر أنها تدل على طلب الترك وإعدام الفعل وعدم الفعل، هم قيل أنها تدل على كذا، لكن الظاهر أنها تدل على هذا المعنى دون غيره. في الفرق بين مادة الأمر ومادة النهي أن مادة الأمر تدل على طلب الفعل والوجود، ومادة النهي تدل على طلب الترك وإعدام الفعل. فكما إذا طلب المولى شيئا من العبد بمادة الأمر يستفاد منها طلب إيجاد ذلك الفعل الصلاة، كذلك طلب ترك الفعل ترك شرب الخمر بمادة النهي، فقال نهيتك عن الزنا يستفاد منها طلب ترك الزنا وعدم إيجاده خالص. ثم كما علمت في بحث الأمر أن الوجوب إنما يستفاد من حكم العقل لا من نفس المادة الأمر، يعني المادة غير موضوع الوجوب ولا الحرمة ولا الاستحباب، من الناظر يدل على الطلب. يقول كذلك الحرمة هنا استفاد من حكم العقل لا من لفظ النهي، اللفظ فيما هو حيادي ليس فيه أكثر من طلب الترك، فإذا نهى المولى عبده عن فعله حكم العقل بلزوم امتثال أمر المولى ووجوب الإسعاف بطلبه، هاي بالأمر ماشي لا بالنهي، فإذا نهى المولى عبده عن فعله حكم العقل بلزوم امتثال أمره ووجوب الإسعاف بطلبه اللي هو طلب الترك، ولا يتحقق الامتثال إلا بترك ما طلب المولى تركه، وبلزوم الانزجار عما تجره المولى عنه. هو عندما نهاني عن شرب الخمر لكي أحقق طلبك وشنو أبتعد عن شرب الخمر، والحرمة إنما استفدناها من العقل لا من نفس اللفظ ومن نفس الوضع. قال ومادة النهي يعني مجموعة منها يا إنما دلت على طلب الترك فقط، هذا المعنى المستفاد منها طلب الترك، أما طلب الترك بلفظ الحرمة أو الكراهة هذا أمر خارج عن دلالة اللفظ بل هو حكم عقلي. الفصل الثاني في صيغة النهي، أيضا الصيغة مع غض النظر عن نونها، مع غض النظر عن نهيتك، أي شيء يدل على النهي والزجر، مثل لا تفعل، لا تشرب الخمر مثلا، المضارع المسبوق بلا الناهية مثلا، أو ما أدى مؤدى من قبيل أترك. حتى أترك هي صيغة افعل في الحقيقة، صحيح؟ اترك هي صيغة افعل، لكن نحن نستفيد بها ماذا؟ نستفيد منها الترك، لا نستفيد منها الفعل او الوجوب. قال والمراد بها كل هيئة تستعمل في طلب ترك الفعل، سواء فيها صيغة النهي على صراع علم الصرف اللي هي اترك، والا على صراع علم الاصول ليست صيغة نهي، بل هي صيغة فعل، صيغة امر. واضح؟ وهم يستفيدون من مجموع المادة والهيئة، يستفيدون ماذا؟ طلب الترك مثل اترك. أو قال وين المضارع المكتوب لا المسبوق مفروض المسبوق يا النافية
الناهي
أحسن تعين والنافية، ما إذا كان المطلوب به ترك الفعل، فإذا كان المطلوب به بلا الناهية ترك الفعل وهو المضارع يعني فحينئذ تدل على ايضا على انه تكون صيغه من صيغ الله. اي محتمل ايضا. ثم ليس مدلول الصيغه غير طلب الترك والحرمه، انما ايضا نفس الكلام، الصيغه تدل على الحرمه، قل لا، الصيغه تدل على حتى عبد المصرف على طلب الترك، والحرمه انما استفاد من حكم العقل انه ما عرفت انفا في ماده من تتذكر. لكن ما تذكرون الظاهر هناك صيغه الامر ايش قال هو؟ صيغه الامر ما تذكرون ايش قال؟ صيغه الامر قال يعني الامر صيغه تدل على النسبه، النسبه الطلبيه. صحيح؟ ليش؟ قالوا صحيح انها تدل على النسبه الطلبيه، هم ما تذكرون ليش؟
يعني معنى
اسمي قال معنى اسمي
اللي هو
الاختار مستثلا معنى الامر.
يعني الصيغه
الصيغه
هي معنى
حقيقي
تدل على
معنى اسمي. احسن. الامر ناقص. الله اي. الناصر قال الامر معنى اسمي، الصيغه معنى حرفي. صيغة افعل معنى حرفي، فلابد ان تدل على معنى حرفي وهو النسبة، يعني نسبة نسبة طلبية ما تدل على الطلب كما بعضهم، او تدل على كما زعم البعض تدل على التسخير والإهانة والوجوب ماشي. قال لا هاي كلها معاني اسمية نسبية. هنا لا ما قال نفس الشيء، ليش؟ مع العلمية الصيغة ايضا نفس الشيء لفوق. ثم ليس مدلول الصيغة غير طلب الترك، المفروض ايضا طلب الترك هو معنى اسمي، المفروض ايضا يقال انها عبر عنها الاصوليون، قال وماد وصيغة الثاني تدل على النسبة التجرية، يعني نسبة تجرية نسبة التبعيدية، يعني مو طلب الترك. نعم. هو هناك ذكر المسألة، هنا ما ذكر المسألة. قال الفصل الثالث في دلالة النهي على الدوام والتكرار، هذا بعد ايضا قد ناوم في مادة الامر الى التكرار. مادة الامر قلنا ان الامر يدل على المرة ولا على التكرار، يعني اذا قال صلي نستفيد منهم صلاة مرة ولا صلاة مرتين وثلاثة شلون؟ تجاوب لنا بنا المادة الامر ما تدل على اكثر من طلب او لا، يعني اكثر من طلب ما نستفيد، اما مرة مرتين عشرة هاي امر خارج عن شنو؟ يحتاج إلى قليلة أخرى خارجة عن نفس الدلالة في اللفظ. هنا في النهي أيضا نفس الكلام، المفروض يكون نفس الكلام، النهي يدل على إذا قلنا أنه طلب، نعم طلب الترك يعني، أو قلنا النسبة التجريه كما هو التصريغة، والنهي يدل المطلوب هو الترك، حتى المطلوب هو الترك أعمل أن يكون ترك مرة أترك عشر مرات، ما أقول فيه المرة العشر مرات. نعم هناك خصوصية في النهي، في حقيقة النهي لا خصوصية في نفس اللفظة ونفس المادة وكذا وصيغة، خصوصية في حقيقة النهي، لأن النهي هو إعدام، وإعدام الطبيعة يتحقق بأي شيء، بإعدام جميع الأطراف. هاي الفكرة، الفكرة أنه في النهي يراد إعدام الطبيعة، يعني عندما يقول لك لا تشرب الخمر مو يريد منك أن تشرب مرة وتصير تشرب مرة ثانية، لا، حتى يصدق أنك ممكن تكون تترك جميع أطراف شرب الخمر اللي هي طرف المليون فرق وتترك هاي مليون فرق، واضح؟ بخلاف صلي، صلي منك تصلي حقق الصلاة بفرد واحد مو شرط تطلع مليون صلاة، واضح؟ فإذا الفرق بين الأمر والنهي هنا أن الأمر يتحقق إذا حقق الطبيعة، طلب الطبيعة يتحقق بفرد واحد، فالفرد الثاني والثالث ما مطلوب منه، ما يقصي نفس الأمر، بخلاف النهي خصوصية في نفس النهي، مو خصوصية في مادة النهي أو في الصيغة فيه، واضح في النهي؟ وهي إعدام جميع الأفراد. اختلفوا في دلالة صيغة النهي على التكرار مثل اختلافهم في صيغة الأمر، يعني أنه لو قال المولى لعبده لا تفعل هذا فهل معناه لا تفعله أبدا ودائما التكرار، يعني تكرار النهي، أو معناه أترك هذا الفعل من دون نظر إلى أن المطلوب تركه دائما أو في وقت محدد، هذا اللي هو عدم دلالة لا على الدوام ولا على التكرار. الظاهر نعم كما عليه المحققون هو الثاني، يعني من ما يؤخذ فيه المصدر التكرار. نعم. فالنيل انما يدل على طلب ترك الفعل فقط اكثر من هذا، اما الدوام وعدمه، دوام الترك وتكرار الترك يستفاد من دليل خارجي، وهنا ايضا في الدليل الخارجي وهو ان المطلوب منه ترك الطبيعه. شوف هذا خارج عن دلاله اللفظ، هذا دليل عقلي خارج عن دلاله اللفظ وعلى نفس نفس اللفظ، ولا يتحقق يعني شنو ترك الطبيعه الا بترك جميع افرادها، ولا يتاتى ذلك بالامتناع عنها الا بالامتناع منه الا بالامتناع عنها دائما. نعم، ولا يتأتى ذلك إلا بالامتناع عنها دائما، فلا بد أن تمتنع عن جميع الأفراد حتى يتحقق شنو ترك الطبيعة، وإلا ترك الطبيعة لا يتحقق بامتناع عن امتناعك عن فرد، فظاهر أن هناك إلا ساقط أيضا هنا أيضا، ولا يتأتى ذلك إلا بالامتناع عنها دائما، مو ولا يتأتى ذلك بالامتناع عنها دائما، بل يتأتى ذلك بالامتناع عنها دائما، لأنه أنت لابد أن تمتنع عن جميع الأفراد حتى يتحقق تلك الطبيعة، فصار أن هناك إلا ساقطة، أو العبارة تحتاج إلى توجيه آخر. الفصل الرابع في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدله، أيضا هناك عندهم بحث أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أم لا؟ هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أم لا؟ هذا عنوان تحتاج إلى توضيح، لأنه ظاهره أنه إنه عنوان سهل، أنه ما يصير اجتماع الأمر والنهي، من الواضح أنه ما يصير المولى يأمرك بشيء وينهاك عنه أيضا، تحتاج إلى توضيح لهذا العنوان. فقال المصنف اختلف الأصوليون من القديم أنهم هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز، ذهب إلى الجواز أغلب الأشاعرة وجملة من الإمامية ومنهم فضل بن شعبان على ما قيل، وأكثر العدلية على عدم الجواز، العدلية هم الإمامية والمعتزلة يقولون بالعدل، ولا بد من تمهيد يشتمل على أمور تعتبر معالم رئيسية لهذا البحث. أولا، ما المقصود باجتماع الأمر والنهي؟ هذا الفكر عندما نقول هل يجوز اجتماع الأمر والنهي شنو يشتغل دون؟ يحتمل به ثلاث احتمالات، الاحتمال الأول أن يراد بالاجتماع حقيقة أنه شيء واحد المولى يأمر به وينهى عنه، كان يقول لك مثلا الصلاة واجب والصلاة حرام شيء واحد يؤمر به وينهى عنه، طبعا هذا المعنى لا يتصور، من هذا لا يصدر من الحكيم، لا يعقل عن شيء واحد يكون مأمورا به منهيا عنه، مع التعجيز للمكلف وعدم حكمة من الحكيم أن يأمر بشيء واحد وينهى عن نفس الشيء، هذا المعنى غير متصور، واضح؟ قال اعلم أن الاجتماع بينهما يتصور على ثلاثة أنحاء، الأول أولا أن يعني يتعلق الأمر والنهي بشيء واحد شخصي، أما إذا نوعي ما في مشكلة بالشخص إحنا على الجزء الخارجي، يعني هذه الصلاة هذا الفرد هو واجب وحرام، أما إذا لا قال لك لا الصلاة واجب صلاة واجبة وحدة من الصلوات حرام، أقول له ماشي أقدر أنا أترك وحدة من الصلوات اللي هي حرام وأسوي فرد آخر واجب ما في مشكلة، لكن نحن على فرد شخصي جزئي خارجي هو حرام هو واجب هذا مستحيل، قال بأن يقول المولى افعل هذا ولا تفعل شلون هذا، وهذا قسم خارج عن محل البحث، لا يعقل ان يكون شيء واحد باعتبار واحد مامورا به ومنهيا عنه. ثانيا الاحتمال الثاني ان يكون المتعلق هو شنو هو نوعي وليس شخصي، اذا كان نوعي وليس شخصي فالامر تعلق بعنوان والنهي تعلق بعنوان اخر، الذي حدث انهما اجتمعا يعني العنوان اجتمعا في فرد واحد، فحين يقال هو مامور به من هذه الناحيه ومنهين عنه من هذه الناحيه، كالنظر الى الاجنبي الذي هو محرم والصلاه الذي هو واجب، فشخص يصلي وينظر الاجنبي فاجتمع عليه عنوان الواجب وعنوان المحرم، الا انه هنا هذا ايضا غير مراد، هذا من الناحيه غير مراد، لماذا؟ لأنه هذا ما عبر عنه بالاجتماع المولدي، ومعنى الاجتماع المولدي أن الصلاة ليس فيها نظر الأجنبي، والنظر الأجنبي ليس هو صلاة، فالذي حدث أنهما تقارنا وجودا، والتقارن الوجودي لا يعني اجتماع الأمر والنهي، واضح؟ التقارن الوجودي ليس هو محل اللي يعبر عنه هنا بالاجتماع المولدي. الاجتماع المولدي ايضا خارج، اذا تقارن فعلها فعل محرم مع فعل واجب تقارن وجوده. شلون نعرف انه متقارن وجوده؟ نعرف ذلك بانه لا يصدق على هذا انه هذا، ما صح من هو هو بينهما. بالموافقة ما أقول، لا تقول هذا ذاك وذاك هذا، لا تقول الصلاة نظرا والنظر صلاة، لا. فإذا لم يصدق هذا الحمل حمل الموافقة دل ذلك على أنه شنو؟ أن الاجتماع هو اجتماع موردي لأجل مورد معين، لاجتماع عبرنا عنه بالتقارن الوجودي. مجرد كما لو تقارن زيد مع عمرو، كما لو تقارن الكافر المسلم، الكافر المسلم شو سوى؟ هل يعني هذا انه الناس يدخلون الجنة لكن الناس يدخلون النار؟ ما غلط، هذا يصير جنة وهذا يصير نار، نفس الشيء. هذا هو عندما صلى نظر الأجنبية في نظرته قد ارتكب محرما، في صلاته ارتكب واجبا. هذا لا يعني انه مثلا صلاته سيحكم عليها بالحرمة تبعا لفعل اخر قارنها وبالبيت. واضح هذا؟ نظير شخص يتوضأ ويأخذ غيبة من صحيح الصيغة لما تصير يتوضع ويأخذ غيبة، هل معنى هذا أن وضوء صار حرام؟ ما نرضى وضوءه صحيح وغيبته حرام عليه. وهكذا إذا شخص اجتمع، لأن الوضوء ليس هو غيبة والغيبة ليس وضوء. إذن هذا أيضا مورد قابل من محل كلامنا اللي هو وجهنا الاجتماع الموردي. قال ثاني أن يتعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر، ولكن على نحو الاتفاق والصدفة قد يجتمعان ويتجاوران بأن يتحقق العنوان المأمور به في فرد والعنوان المنهي عنه في فرد آخر، ويحدث الفردان في وقت واحد من مكلف واحد، مثل عنوان النظر الأجنبي وعنوان الصلاة. الأول النظر منهي عنه والثاني مأمور به، ولكن قد يحصلان معه من مكلف فيما إذا نظر إلى الأجنبي في حال الصلاة، فحينئذ يتحقق عنوان النظر إلى الأجنبي في الخارج، كما أن عنوان الصلاة أيضا يتحقق في الخارج، لكنهما هذا المهم قد اجتمعا في وقت واحد عند مكلف، فيجتمع الامر بالصلاه والنهي عن النظر الاجنبي في ان واحد. وهذا النوع من الاجتماع يسمى اجتماعا موردي، ولم يقل احد امتناعه. عندما نقول يمتنع الاجتماع الامر والنهي ما نقصد الاجتماع الموردي، وذكرت ان ملاك الاجتماع الموردي هو هذا، مجرد التقارن الوجودي، مجرد انه لا يسبق على هذا انه لا. فبقى نحو، بقى النحو اللي يكون المتعلق هو الكلي وليس الجزئي. يعني عنوان هو كان عنوان الصلاة اختلف عن عنوان آخر حكم عليه بالحرمة اللي هو عنوان مثل الغصب والصلاة وغصب عليكم السلام، عنوان الصلاة وعنوان الغصب اجتمعان في فرد واحد. فالغصب هو شنو؟ هو الاستيلاء على مال الغير من دون إذنه والتصرف به مثلا، والصلاة واحد. فشخص جاء على الأرض المخصوبة وفرش سجادته وقام وقعد وركع وسجد، هذا يصدق عليه استيلاء لما يصدق عليه زين؟ يصدق عليه صلاة؟ لا. تلاحظون أن نفس أفعال الصلاتية، نفس الركوع والسجود والقيام والقعود، نفس هذه الحركات هي صلاة لأنها مأمورة، وهي مصداق للاستيلاء. يعني هو أنا كيف غفر؟ يقول غصبت انك استعمل، وما ما استعمل يقول ركعت وسجدت. تلاحظون هذا الفرق بينهم في الاجتماع الموردي. نفس الصلاة هي غصب، ونفس الغصب هو صلاة. واضح؟ مو يعني هو الصلاة غصب والغصب صلاة، صارت ايش؟ مو مثل ذيك، ذيك الغيبة وضوء، مو غيبة وضوء. الغيبة قارنة الوضوء، وإلا الوضوء عبارة عن عمليات معروفة، والغيبة أمر لساني أمر كذا. النظر الأجنبي أمر يتعلق بالعين، والصلاة تتعلق بالأمر الآخر. لكن أن يكون الركوع هو الركوع نفسه هو غصب، هذا هو الاجتماع، هو المورد اللي احنا نتكلم عنه، وهو عبر عنه الاجتماع الحقيقي هو الاجتماع الموردي في مقابل الاجتماع الموردي. هذا هو محل الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي. هذا هو الذي ناقشوا فيه أنه هل هو يجوز أو لا يجوز، يجوز اجتماع الأمر والنهي ولا. مقصوده أن يكون شيء واحد، شيء واحد هو مصداقا لعنوانين متباينين، وهذا هو نفس المصداق، مو أن يكون اجتمع العنوانان في بنحو الاجتماع الموردي، بل بنحو الاجتماع الحقيقي، بأن يكون هو هذا هو فرد هذا العنوان، وهو نفسه فرد لذات العنوان. واضح؟ قال ثالثا ما إذا تعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر ويكون بين العنوانين عموم الوجه حتى يلتقط في الوجه واحد، وبسوء اختيار المكلف يجتمع العنوانان، يعني هو تعمد أن يجمع وإلا كان بإمكانه ما يصلي في هذه الأرض المقصوبة، يعني هاي أرض مقصوبة وصلت بها أنا، ليش صلي في الأرض المقصوبة؟ وأصلي في الأرض المباح، أنا إذا صليت في الأرض المباح تروح المشكلة ما تروح؟ تروح المشكلة، أنا صلي في الأرض المباح، لكن أنا بسوء اختياري وين صليت؟ وما أدري أرض المقصوبة، فإيش البحث؟ واحد بيكم يشكل يقول إذا مو بسوء اختياره المسجون يصلي في الأرض المقصوبة، هذا فهو ينطق عليه أنه صلى في الأرض المقصوبة، هذا ليس بسوء اختياري، مو صحيح؟ ليس بسوء اختياري، هذا مضطر. فهذا يجري الكلام فيه أم لا؟ ظاهر العبارة يقول بسوء اختياري، تشوي كان هذا شرط يعني قيد، مو صحيح؟ فإذا لم يكن بسوء اختياري، الجواب إذا لم يكن بسوء اختياري هذا ليس من بحث الاجتماع الأمر منه، بل هذا من بحث التزاحم، من بحث التزاحم نقول أن معنى التزاحم هو أن يكون هناك تكليفان لا يستطيع المكلف إلا امتثال أحدهما، واضح؟ فحينئذ يقدر ما هو الأهم شرعا، واضح؟ قال ثالثا قلناها ثالثا سنو بسوء، وبسوء اختيار المكلف يجتمع العنوانان في فرد واحد مثل عنوان الصلاة وعنوان الغصب، فإن الأصل الصلاة أقبل الأول الصلاة مأمور به والغصب منهي عنه، فإذا صلى المكلف في مكان مقصوب فحينئذ تلك الحركات التي يأتي بها المكلف يعني الركوع والسجود لأجل الصلاة هي نفسها تكون مصداقا لعنوانين معا، إذ ينطبق عليها عنوان الصلاة وينطبق عليها عنوان الغصب، فإن هذه الحركات يعني الركوع والسجود والآخر يعني القيام والركوع والسجود لآخره هي صلاة لا محالة، وحيث أنها تستلزم التصرف في المكان المقصود لأن فيها قيام وقعود وتصرف تكون مصداقا للغصب أيضا، ففي هذه الحركات يجتمع العنوان المأمور به عن الصلاة والعنوان المنهي عنه عن الغصب، فتكون الحركات الخاصة يعني الركوع والسجود من أعمال الصلاة تكون ماذا؟ متعلقة للأمر اللي هو الصلاة وللنهي اللي هو الغصب معا، وهذا النحو من الاجتماع اللي هو اجتماع اجتماع حقيقي محل البحث في المقام. قال الأمر الثاني، نحن من قبلنا اجتماع الأمر والنهي يجوز لما يجوز تقصد يجوز يعني هذا يجوز الشرعي يعني يجوز يعني إباحة ها إباحة يعني يباح شرعا ما يباح شرعا لا مو مقصد الإباحة الجواز هذا الجواز هذا إمكان العقل يعني يمكن عقل هذا أن ينظر من المولى أم لا يمكن؟ قال الجواز قد يطلق ويراد به الجواز الشرعي يعني الإباحة اللي هي شنو اللي عدم إلزام لا بالفعل ولا إلزام بالترك مثل شرب الماء في الحال العادية، وقد يطلق ويراد به الإمكان والمقصود في المقام الجواز العقلي يعني الإمكان، فمعنى جواز الاجتماع إمكانه لا غير وليس المراد به الإباحة بالمعنى الأخص، لا ليس هو محل الكلام. قال الأمر الثاني معنى معنى جواز الاجتماع وعدمه، زين انت بتقول يجوز اجتماع الامر والنهي يعني شنو يجوز؟ يعني ما شنو يعني اجتمعا يمكن اجتمع اللبان كيف هذا بس شيء بس معنى الامكان لو تعتبرون عليه يعني هذا اللي يقول الذي يقول بعدم اجتماع الامر والنهي شرط احنا عندنا ورد صلي ولا تخطب، هو من يجي ويقول هاي صلي لا تخطب يستحيل اجتماع الأمر والنهي يعني شو يسوي؟ يعني واحد من الدليلين باطل شخص واضح؟ احنا فرض كلامنا اكو دليلين واحد دل على الصلاة وواحد دل على حرمة الغصب وجاء هذا المكلف بسوء اختياره صلى في المكان المقصود، فمن يجي واحد يقول لي انا قائل بعدم جواز الاجتماع يقول لي يعني شو تريد؟ تستحذف واحد من الدليلين تقول مو صحيح شنو؟ واضح؟ تقصد يعني النتيجة شنو إذا تقول لا يجتمع الأمر منه لا يجتمع الأمر منه تقصد الجواب هكذا أنه يقصد أن أحد التكليفين أن أحد الأمر أو النهي أحدهما لا يبقى منجزا وفعليا مو أرفع يعني مو أكذب مثل ما تتوقعون أطرح أحد الدليل أطرح هذا يعتبر شنو يعتبر تكذيب للدليل ويعتبر الغاء لحجيته لا مو الغي حجيته انما شو اقول؟ اقول هو حجه الا انه غير منجز على المكلف لا يجب على المكلف تنفيذه يعني واضح؟ هذا معنى انه نرفع اليد على تنجيزه. فأحد التكليفين لا يكون فعليا على المكلف، لا يجب على المكلف تنفيذه. هذا اللي يقول بمن؟ اللي يقول بالامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي. أما الذي يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي يقول لا، كل تكليف هو واجب على المكلف، كل واحد منه هو عاصي من جهة ومطيع من جهة. مثل هذا اللي ينظر للأجنبية في الصلاة، عاصي من جهة ومطيع من جهة. هذا اللي يقول بالجواز يقول هذا أيضا عاصي من جهة ومطيع من جهة، إنما غصب وصلى. اللي يقول بالامتناع يقول مستحيل، لو مطيع لو عاصي ما عندنا اثنين. واضح؟ نقول بالنتيجة، يقول بالنتيجة واحد من عشر فعلي والثاني غير فعلي. نقول ايش تختار انت؟ يقول هاي القائلين بالامتناع، القائلين بالامتناع ايضا اختلفوا فيما بينهم. بعضهم رجح جانب الامر ولم يرجح جانب النهي، كان يقول المنجز فعلا هو الامر والنهي غير ناجز. واضح؟ فيعتبر الصلاة صحيحة لان هناك امر. بعضهم رجح جانب النهي. واضح؟ يقول دائما النهي هو المرجح، لان مثلا دفع المفسدة اولى من جهة المصلح، مثلا تقدم جانب النهي وجانب الامر قال هذا غير فعلي. فاذا كان جانب النهي منجز الصلاة تقع صحيحة او لا؟ طبعا لا تقع صحيحة لان ما في منهي عنها محرم والمحرم لا يقرر. واضح هذا؟ قال بعدما عرفت ما قررناه لك فاعلم ان النزاع في المقام انما هو في ان ذلك الفرد الذي يصير مطلقا للعنوانين صلاة هذه الصلاة، هل يبقى كل من العنوانين متعلقا لحكمه؟ يبقى الامر ناجز والنهي ناجز ام لا؟ بان تبقى الصلاة متعلقا للامر والغصب متعلقا للنهي او لا؟ فان قلنا بان الامر المتعلق بعنوان الصلاة باق على حاله، وكذلك النهي المتعلق بعنوان الغصب باق على حاله، فمعنى ذلك ان الاعمال التي يقوم بها المكلف لاجل الصلاة في المكان المقصود تكون حينئذ مصداقا للعنوان المأمور به والعنوان المنهي به. فيكون المكلف المصلي في المكان المقصود ماذا؟ مطيعا وعاصيا. عند من؟ عند القائل بمن؟ بجواز الاجتماع. لهذا قال عند من يقول بجواز الاجتماع الامر والنهي يكون ماذا؟ يكون ممتثلا للامر بالصلاه، عاصيا للنهي عن الغصب، نظير منه، نظير من ينظر للاجنبي ويصلي. قال يعني يكون مصليا وغاصبا. هاي واضحه؟ على القائل بالجواز والقائل بالامتناع. واما مع معنى عدم جواز الاجتماع فانه اذا صلى المكلف المكان المقصود وصدق عنوان الغصب وعنوان الصلاه عليه على اعماله فحينئذ لا يبقى الامر والنهي معا، ما يصير، لازم واحد منه يرتفع. طبعا متهمون مقصود الارتفاع مو اسقاط احد المعنى الحجيه الذي سياتي ان شاء الله في بحث التعارض. في بحث التعارض نقول عندما تجد الروايتات متعارضتين فلا بد ان شنو متعارضتان، لا بد من اسقاط احدهما. اسقاط لانه مو لا بد، في بعض الحالات نلجا الى اسقاط احدهما عن الحجيه. في المعنى نقول احد نلغيه، نقول هاي الرواية باطلة، هاي الرواية هذه هي الكاذبة. ليش؟ لان لابد انه وحدة الاسم كاذبة، فهاي كاذبة، هاي كاذبة شنو؟ بعد ما نعتبرها حجة. هذا وين حكينا في باب تعارض الادلة، نطرد واحد من الدليل نعتبره شنو؟ نعامله معاملة الكاذب، نعامله معاملة لا حجة، ما ناخذ فيه. هنا نقول يقول المصنف اما ان يرتفع الامر او يرتفع النهي، يقصد هذا المعنى؟ لا ما يقصد المعنى، مو يقصد انه لا تقصد بعد احنا نقول يصير واحد يقصد او انه الصلاه بعد مو واجبه، لا، مقصود انه هنا مو على المكلف هذا مو واجب. واضح؟ هذا المورد يشير بعد شو مثل ما واحد قد لوقت خاص لا يكلف بالصوم، مو يكلف بدفع الفديه، مو صحيح؟ لوقت خاص ما يكلف بصلاه قائمه، مو صحيح؟ هل معنى هذا ان الصلاة قائمة بعد صارت باطلة عن الجميع؟ لا، مو عن الجميع، عن هذا الشخص باطل صلاة القائمة لانه يقدر يصلي واقفا. واضح؟ فنظير اي عذر يمر نفس الشيء. هنا لاجل عذر خاص نقول ما يصير الامر والنهي متعلقان فعلا بالمكلف، بل لابد ان احدهما هو الفعلي والاخر ليس الفعلي. ولهذا قال اما ان يرتفع الامر او النهي. فتلك الاعمال اذا اما ان تكون مامورا بها صلاة يعني فقط او من هي عنها اللي يسكن غصبا. واضح هذا ولا لا؟ قال اذا عرفت هذه المقدمات، هكذا مقدمات، نجي الان الى الراي الحاسم في المساله، هل يجوز اجتماع الامر والنهي ام لا يجوز؟ يا رب القائل بالجواز يكفيه أن يستدل على رأيه بجواز اجتماع الأمر والنهي بأحد دليلين بأحد أمرين يستدل على أحدهما واحد منه مو شرط منه. إذا يستدل إذا يثبت هذه المقدمة أو تلك بعد ثبته جواز اجتماع الأمر والنهي. الأمرين يا أهلنا أولا إما أن يثبت أن الأحكام متعلقة بالطبائع كما تقدم تفسيره وليست متعلقة بالأفراد، فإذا فسر أن الأحكام متعلقة بالطبائع لا تكون هذه الصلاة محرمة، لا تكون هذه الصلاة واجبة لأجل الصلاة وهذه الصلاة محرمة لأجل الغسل، بل الذي حرم ووجب من هو؟ مو هذه الصلاة، طبيعة الصلاة هو الذي حرم ووجب وطبيعة الغسل هو الذي حرم، غاية أمر المكلف طبق هذا العنوان على هذا الفرد وهذا العنوان على هذا الفرد، فمو تجيني وتقول لي اجتمع الأمر والنهي في واحد وهذا مستحيل عقل منك. لا، المولى لم يفعل شيئا مخالف للاحتمالات العقلية، احنا مو قلنا الإمكان هو الجواز العقلي، الجواز العقلي يعني هل يمتنع هذا على المولى؟ نقول لا ما يمتنع على المولى، يمتنع على المولى إذا يصب أمر ونهي على شيء واحد منذ البداية تفرد سوى ما سوى، هو المولى حرم عليك الغصب أنت طبقت الغصب على هذا الفرد بسوء اختياره، حرم وجب عليك الصلاة أنت ثبتت الصلاة في هذا الفرد، واضح؟ فالقائل بالجواز شيء يقول إن الأوامر متعلقة الأوامر والنواهي متعلقة بالطبائع لا متعلقة بالأفراد، ولهذا يجوز اجتماع الأمر والنهي. بمعنى شنو؟ بمعنى من جهة المولى ما في حاجات ما في مشكلة عليه، ما حد يقدر يشكي على المولى ويقول له أنت شلون تأمر وشلون تنهى عن شيء واحد ويقول أنا ما سويت شيء، أنا قلت له حرام عليك تغسل فما ربط الصلاة وقلت له يجب عليك الصلاة، هو هذا فأنا وجبت عليه طبيعة وحرمت عليه طبيعة، هو ما اختار من هذه الطبيعة ولا من هذه الطبيعة إلا فرد واحد، شو يسوي له؟ مشكلتي لو مشكلته هو، فالجواز وعدم الجواز من جهتي أنا ما سويت مشكلة، يعني أنا ما احتاج تقول لي لا ما يصير تقول لي لا تقصر، ما يصير تقول لي لا تصلي، لا أنا أقول له صلي وأقول له لا تقصر، هو بسوء اختياره يطبق الفرد هذا وإلا كان بإمكانه يطبق عليه فرد آخر، خاصة إحنا قلنا شنو؟ قلنا بسوء اختياره يعني شنو؟ يعني هو اختار إلى مجال يختار فرد آخر. هذا هو المقدمة الأولى اللي شنو سميناها؟ سميناها إنه الأحكام متعلقة بالطبائع لا متعلقة بالأفراد، فإن قلنا انتبهوا معي إن قلنا بأن الأحكام متعلقة بالأفراد من سيكون صحيح؟ أو من هذا سيناصر من؟ الجواب أحسنتم؟ ناصر عدم الجواب مو الجواب، أما قلنا أن الأحكام متعلقة بالطبائع سوف يكون هذا المصالح من؟ مصالح القائل بالجواب، هاي واضحة؟ الأمر الثاني الذي يتمسك به القائل بالجواز نعم
حتى المكلف يعني
مجمع بين
أمرين
إيه جمع أمرين 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 نقول هذا يمكن هذا يمكن عام نقعد نقول يمكن اجتماع الأمرين ولا ما هل قاعد نقول يمكن يمكن أنا ما قلت لك تعال صلي وقصر في أنواع أنا قلت لك صلي وقلت لك لا تقصر انت بسوء اختيار جماعة، فاذا دشع الامكان من جهتي انا ما توجد يعني كمولى ما توجد شيء مخالف للعقل مخالف للامكان، انت توجد شيء انت وقعت نفسك بالمحذور، واضحة؟ هاي امر هو الواضح للمواضح. الامر الثاني اللي يتمسك به القائل بالجواز نقرأ الامر الاول بعدين نشوف، قال إذا عرفت هذه المقدمات فاعلم أن القائل بالجواز يستند برأيه هذا إلى أحد أمرين على سبيل البدل، لو هذا لو هذا طبعا مو شرط على سبيل البدل يمكن يجتذب بين اثنين هم ماكو مانع، يعني أخذ قابل التسوي هو أن الأمر الثاني هو شنو؟ الأمر الثاني هو أن تعدد العنوان يجب تعدد المعنى ولا لا يجب، أنا قصدي شنو؟ يمكن لشخص واحد أن يلتزم بهذه المقدمة والمقدمة الآتية، نعم في مقام التطبيق حتى يصير يطبق ويقول لك أنا هذا او هذا تأتي مصر شنو. قال اولا ان النهي تعلق بعنوان الغصب ولا يسري يعني النهي الى تلك الاعمار يعني الجزئيات التي اتى بها المكلف بصورة الصلاة، وكذلك الامر انما تعلق بعنوان الصلاة لا بتلك الاعمار بالخصوص، ما حرم عليك هذا وجب عليك هذا، فاجتماع العنوان المأمور به والعنوان المنهي عنه في فرد واحد وعمل تارك لا يستلزم أن يكون ذلك الفرد مأمورا به ومنهيا عنه بالخصوص. فلا مانع من اجتماع العنوانين ما لم يسع حكمهما إلى باقيهما. يقول التحريم والأمر صدر على العناوين بالذات لا إلى المعنونات أو المبذات، صدر على الإعلام. يعني التحريم حرم الغصب كعنوان، الوجوب توجه علما للصلاة، غاية الأمر فالحكم تعلق أول وبالذات بمن؟ بالعناوين. هاي الفكرة، الأحكام تعلقت بالعناوين. ففي مرحلة العناوين أكو اجتماع لأمر ونهي ولا؟ هاي الفكرة. هو اللي قاعد يقول مرحلة العناوين اللي هي مرحلة تعلق الأحكام ما في اجتماع أمر ونهي. إذا أكو اجتماع أمر ونهي أو أكو أمر آخر أو أكو جمع بين الامتثال فهذا المكلف بسوء اختياره. وإلا إحنا من حيث الاستحالة والإمكان العقلي يكون نقول الحكم تعلق به يجيب العنوان. هذا العنوان نفسه حرم، تقول لا الذي حرم العنوان إلى مخمس ماكو حجازة. الحجازة المكلف جمع بين جمع بينهما في فرد واحد. الأمر الثاني الذي يمكن أن يستدل به القائل بالجواز هو تعدد العنوان. تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون لو ما يوجب تعدد المعنون. هم مسألة مطروحة. احنا نقول ان هناك عنوانين مختلفين اكيد، وهو عنوان غصب وعنوان صلاة. جمع هذا المكلف بينهما في فرد واحد وهو الصلاة في المكان المغصوب. فان قلنا بأن تعدد العنوان لابد أن يوجد تعدد من معنون، يعني الفرد الخارج، فعندنا صلاة وعندنا غصب كعناوين، المعنون يغصب، هذا صلاة وهي غصب، هاي هي صلاة وهي غصب. فتعدد العنوان يوجد تعدد المعنون؟ إن قلنا بأن تعدد العنوان يوجد تعدد المعنون، ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أنه بالخارج شو معنون عندنا؟ يمكن أن يتعدد فردين اثنين. إذا قلنا بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، بالحقيقة إذا كم معنون بالخارج؟ اثنين متعدد. إذا كان متعدد فالاجتماع يكون اجتماع حقيقة اجتماع موردي. موردي شو معنى اجتماع موردي؟ قالوا شيء قلنا يعني جرى التقارب وجودي نظير الصلاة والنظر الأجنبية. إذا الصلاة من جهتين باعتبارها معنون للصلاة هي مأمور بها، وباعتبارها معنون للغصب هي منهي عنها. فتعدد العنوان وإن كان إحنا بالنظر الخارجي نشوفه بشيء واحد، لكن عندنا قاعدة تفرض علينا إنه لا تعدد العناوين وتعدد من المعنونات. فإحنا بلاش خلل في نظرنا، ما طول تعدد العناوين فلا بد أن تتعدد المعنونات. وإن نظرنا إلى الخارج رأيناه شيء واحد وهي الصلاة في المكان المغصوب. فقائل بالجواز اذا يحق له ان يقول ان تعدد العناوين يوجب تعدد المعنونات. فاذا قال بان تعدد العناوين يوجب تعدد المعنونات ماذا سيحدث؟ سيحدث انه حينئذ يمكن ان نقول بالجواز، لان الاجتماع سيكون اجتماعا مرديا. فاذا عندنا امرين، اما ان نقول بان الاحكام متعلقه بالقبائل تحل المشكله، أو نقول بأن تعدد العناوين يوجب تعدد المعنونات فأيضا تحل المشكلة. إذن قلنا بأحدهما فقط أم تحل؟ إن قلنا بهما معا، يعني أنا واحد من أؤمن بين الأحكام هم متعلقة بالطبائع وهم أيضا أن تعدد العناوين يوجب تعدد المعنونات، أكو مانع من جمع بينهما؟ هذا مقصود أنه ماكو مانع من أن يكون بنحو الجمع، هم ماكو مشكلة. لكن شنو؟ إذا نزلنا يصير بنحو البدل. يعني أنا أقول إن قلت بأن الأحكام يعني الأحكام متعلقة بالطبائع فينحل الإشكال، وإن قلت بأن الأحكام غير متعلقة بالطبائع بل متعلقة بالأفراد، ها؟ فأيضا أحل المشكلة بما بأن تعدد العنوان يجب تعدد المعنون. أنت سؤال اختباري، القائل بالجواز يكفي واحد منهما من المقدمتين لا يكفي المقدمتين يكفي واحد. زين القائل بالامتناع يكفي ان ينفي واحدة من هاتين المقدمتين لنفذ نفيهم جميعا؟ ها؟ المهم ان القائل بالامتناع عنده دليلين، هناك دليلين يجيب منه يقدمهم القائل بالجواز. فالقائل بالامتناع حتى يثبت الامتناع لازم شو يثبت؟ بطلان الدليلين، مو يثبت واحدة من هاتين. بخلاف القائل بالجواز يكفي واحدة، في القائل بالامتناع عليه أن يقول بماذا؟ عليه أن يقول أولا بأن الأحكام متعلقة بالأفراد لا بالطبع، ثانيا عليه أن يقول تعدد العناوين لا يوجد تعدد المعنون، واضح؟ بل المعنون قد يكون واحد.
نستمع من هذا القول الثاني يعني أنه قبلت من الاستماع الأول
يا قول الثاني
اللي هو
هذا من الاستماع المورد
أي
طبعا أي استماع المورد على أي نعم. قال ثانيا أنه لو فرض أنه متعلق الأمر والنهي بالواقع تلك الحركات، شوف شنو مقصود بهذه الفرضة، مقصوده لو تنزلنا وقلنا بين الأحكام متعلقة بالأفراد، يعني قلنا تنزل والأعمال التي يجب المكلف ولأن لا نعم أعيدها، لو فرض أنه متعلق الأمر والنهي في الواقع تلك الحركات والأعمال التي يجب المكلف، يعني نفترض أن الأحكام متعلقة بالأفراد، خلنا نفترض شوفه ولأنه ولأن الجهة المأمور بها غير الجهة المنهي لما بعض واو زائدة حتى لأنه إيش فإن نقول فإن الجهة المأمور بها غير الجهة المنهي عنها فلا مانع من الاستماع، ولأنه ما شو مقصوده هو هاي مقصوده إنه لتعدد العناوين يوجد تعدد المعنون، فالجهة المأمور بها هي غير الجهة المنهي عنها، واضح ولا لا مو إيش مقصوده هو بعد لأن ما أدري شو المقصود هذا مقصود فإن بعد فإن يعني حتى لو فرض عيد أنا حقلها طريقتي لأنه لو فرض أنه متعلق الأمر والنهي في الواقع تلك الحركات والأعمال التي يأتي بها المكلف، لو فرض ذلك فإن الجهة المأمور بها غير الجهة المنهية عنها فلا مانع من الاجتماع، فإن تلك الحركات والأعمال بما أنها مصداق للصلاة من هذه الجهة هي مأمور بها، وبما أنها مصداق للغصب منهي عنها، والاجتماع إنما يمتنع اجتماع إذا كان من جهة واحدة، واضح هذا ولا لا؟ أمرأة وإلى أمرأة نعم. قال إنما امتنع مما لا كان من جهة واحدة، يعني شنو هاي الفكرة؟ الفكرة أن تعدد العناوين يوجب تعدد المعنوين والجهات هنا متعددة وليس الجهة واحدة، وإذا اختلف الجهات معناها أن المعنونات الأخرى مختلفة، والذي يمنع الاجتماع ها حتى المانع الاجتماعي قائم بالامتناع لازم شو يسوي؟ يرفض كلا المقدمتين، والذي يمنع الاجتماع لا يقبل شيئا من هذين الامرين، يعني الاحكام متعلقه بالطبائع ما يقبلها، تعدد العناوين يوجب تعدد المعنون كلهم يرفضها زين، ويرى ان الحكم المتعلق باحد العنوانين المجتمعين في فرد يسري الى العنوان الاخر، وبهذا يرفض الامر الاول، في يعني يسري؟ يعني أن الحكم منذ البداية تعلق بالأفراد، فإذا تعلق بالأفراد هذا الفرد هو محرم، هذا الفرد هو الواجب، واضح؟ ويرى أن الحكم المتعلق بأحد العنوانين، يعني الحكم المتعلق بعنوان الصلاة هذا المجتمعين في فرد واحد، هذا الحكم يسري إلى العنوان الآخر، فبالنتيجة هذا المعنون الخارجي أصبح محرما واجبا، سرى إليه الحكم من العنوان من العنوان إليه، فأصبح هو محرما واجبا، وبهذا يصدر الأمر الأول. نعم
المطلوب على مطلوب الأمر الأول إنه الأحكام متعلقة بالأفراد،
إيه؟
إنه مجهد من وراء أن الحكم متعلق بأحد العنوانين
المجتمعين،
أي نعم.
هذا يسري العنوان الآخر، شلون يسري؟ يسري العنوان هاي العنوان ورئيس العنوان، يقول لكم منا يسري هنا يجي لنا، هذا شنو مقصود يجي لنا؟ يجي من خلال الفرد، من خلال الفرد، فالفرد أصبح شنو؟ أصبح هو الوجه الجامع بين الحرمة والوجوب، فبالنتيجة الأحكام متعلقة بالأفراد أولا إلا نعم هو عبر بمتعلقة
نعم
المجتمعين في فرد واحد يسري إلى العنوان الآخر، وبهذا يصبح الأمر الأول. نعم اي ما البعض مقصود هكذا انه لا القائل بالامتناع هكذا يقول بان الاحكام وان تعلقت بالعناوين الا انها تسري بالنتيجه للمعلومات، فاذا اعتبرت المعلومات تكون المعلومات نفسها هي ايضا محكوم عليها، يعني هم متعلقه بالنتيجه بس بواسطه تعلقها بهم بالعناوين، لكن هاي الفكره انه اول وبالذات تعلقت الاحكام باي شيء لا المشكلة، أنه أولاً بدأت تعلقت أحكام بأي شكل عناوينهم والمعلومات، القاعدة أنها متعلقة بالعناوين، لا يقول بالسرايا بهذا المعنى، لا يقول، يقول هي متعلقة بالعناوين لا بحيث أن تسري إلى المعنى. يعني إحنا ما نريد نقول أن الصلاة هذه صلاة واجبة، الواجب هو الصلاة. هو شي يقول، يقول لا الواجب هي هذه الصلاة، هل هذه الصلاة شو وجبت بنفسها فضيل أو بواسطة تعلقها بالعنوان الذي كان شنو مرآة للوصول الحكم والإسراج الحكم إلى المعنون. فبالنتيجة المعنون هو أصبح محكوم، هذا شنو أصبح محكوم، تعلق به الحكم مباشرة أو تعلق به الحكم بواسطة وبمرآتية العنوان. بالنتيجة أن المعنون أصبح محكوما، فإذا أصبح محكوما اجتمع الأمر والنهي في فرد واحد.
كم يصير
العنوان
آخر؟
ها؟ كم
يصير العنوان
آخر؟
يعني من الأمر
يصير يلزمه الفرد، الفرد يكون مجمع للعنوانين، واضح؟ فهذا الفرد سيكون محرما منهيا، محرما منين؟ جاء الحرمة جسمية لكم منه من القصر، وواجبا جسمية من الصلاة، فصار عنوان الصلاة أو عنوان الغصب أو فرد هذا الفرد هو محرما منهيا، وصار التحريم اللي بالغصب جوين ترى ترى يا الصلاة اللي واجبه، وصار الوجوب للصلاة وين ترى إلى الغصب. ليش؟ لأنه هذا الفرد هو مجمع العنوانين، صار مصداق العنوان. وقلنا أن الأحكام إذا تعلقت بالفرد بصورة مباشرة بعض، وإذا تعلق بالعنوان فهو من حقيقة تعلق في مؤقت، وإلا هو بالنتيجة سيسري بالنتيجة المن للمعنونات. قال أو أن الاختلاف في الفرد من حيث الجهة لا يقتضي التعدد في الجهة. يعني انت لا تقول لي انه هناك جهات موجودة في الفرد، لا حضرت انت، هذا لا يعني انه هناك تعدد في هذا الفرد او تعدد في الجهة. ملخص الكلام ان تعدد العنوان لا يعني تعدد المعنونات، يعني اذا من جهة صدق على هذه انها صلاة ومن جهة صدق عليها انها غصب، هذا لا يعني ان هناك جهتين او ان هناك فردين او ان هناك امرين مصداقين معنونين، لا، هذا شيء واحد، شيء واحد، اجتماع حقيقي، لا انه اجتماع موردي. قال اولا الاختلاف في الفرد من حيث الجهة، يعني من جهة انه غصب ومن جهة انه صلاة، لا يقتضي التعدد في الجهة، لا يقتضي انه جهتين لتي ان تفرضهما في الجهة هذا او عنوانين بالنتيجة معنونين العفو. وهكذا يدخل الامر الثاني.
نعم.
أي من يعني هذا الفرد من جهة هو غصب من جهة هو صلاة. أي معنون يعني معنون. أي معنون من حيث اختلاف من لحاق أن في عنوانات، عنوان صلاة عنوان غصب. هذا انتهينا من هذا البحث. ثمرة شنو؟ الثمرة هي أنه هذا المأمور به إذا كان عبادة، المأمور به إذا كان عبادة مثل الصلاة، وهذه الصلاة هي صارت مصداق الغصب، فإن قلنا بجواز الاجتماع ماذا سيكون؟ سيكون أن هذه الصلاة مأمور بها من هي عنها، سيكون الفرد قد جمع بين شنو؟ بين امتثاله وعصيانه، وتكون الصلاة صحيحة أو باطلة؟ صحيحة، لأنها مأمور بها. وإن قلنا بالامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي، فلا بد أن نرجح أحد الأمر، لو نرجح جانب الأمر لا نرجح جانب النهي. فإن رجحنا جانب الأمر تكون العبادة صحيحة ولا لا؟ صحيحة لوجود أمر. وإن رجحنا جانب النهي تكون باطلة، لأنها منهية عنها. قال ثم ثمرت هذا البحث سفر فيما إذا كان المأمور به أمر عبادي مثل الصلاة، فإنه بناء على القول بامتناع اجتماع الاجتماع، وأن الباقي في المقام إما النهي أو الأمر. إن كان الباقي هو النهي شي يكون؟ يكون فعل المأتي به حراما وموضا للشارع، فلا يمكن التقرب به المولى، لأنه لا يطاع الله من حيث يعصى. وأما على تقدير بقاء الأمر وسقوط النهي وارتفاع النهي عن باقي، فالعمل المأتي به يكون واجبا مقربا إلى المولى. وكذلك فيما إذا قلنا بجواز الاجتماع شنو كذلك، يعني أيضا تصح الصلاة، فإن الفعل يعني الصلاة على ذلك يكون مأمورا به ومنهيا عنه من جهتين اجتماع موردي، فيكون المكلف مطيعا من اتيانه المأمور به وغاصبا باعتبار ارتكابه المنهي عنه، ويسقط في هذا العمل التكليف. شكرا من هذا العمل التكليف يصل الصلاة صحيحة. فإذا كان الصلاة صحيحة ها بعد يكلف بعد الصلاة لما يكلف
امتثل
الامتثال نضبط للتكليف. وإن كان مستحقا للعقاب أيضا ليس بالعصيان. وفي المسألة في بحوث أصولية دقيقة تعرفها في المطولات إن شاء الله تعالى. البحوث الأصولية إنه شلون المصنف ما جاب ما ثبت ياه الصحيح في الاجتماع والامتناع صحيح بقى الكلام إنه انصحح هل إنه تعرف العنوان متعلق بالمعنون أم لا، هل الأحكام متعلقة بالطبائع أم لا. بحوث طويلة يأتي في محلها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.